الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما يتعلق بالإخبار في مراجعة حفظ سورة النساء إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية التي قبلها هي قوله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إلى قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها، وسمناها دار السلام. دار السلام يعني التي هي سالمة من الآفات والنقائص. إذا كان حال الدنيا كما سبق ذكره حاصلة من الآفات والنقائص، فإن الآخرة هي دار السلام، أي السلامة من الآفات والنقائص، لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضة للآفات كما مر. فقال سبحانه وتعالى: إذا كان هذا حال الدنيا فإن الله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو الخلق بتوحيده إلى جنته، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي دين قيم يرضاه وهو الإسلام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا النظر فعرفوا مكر الدنيا والشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا إلى الله تعالى فعبدوه كأنهم يرونه، لأن هذا هو معنى الإحسان. الذين أحسنوا الحسنى، يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا معنى الذين أحسنوا، أي عبدوا الله كأنهم يرونه، والجزاء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما أنهم أحسنوا جازاهم الله سبحانه وتعالى الحسنى من نفس جنس عملهم. والمقصود الحسنى يعني المثوبة الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى الصفة يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة. ثم هناك فضل وزيادة على هذه المثوبة وهي التفضل من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. وأعظم أنواع هذا الفضل النظر إلى وجهه تعالى الكريم، ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من الصحابة والتابعين، ورفعها ابن جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى وكعب بن عذرة وأبي رضي الله عنهم وكذا ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يغيب وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب ما ينظرون إليه عز وجل، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم أيضا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة زيادة الصف فوق الحسنى، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قطر، يعني ولا يغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا والشهوات. ولا ذلة، يعني ولا يوجد على وجوههم أثر الذل والهوان وكسوف البال من أثر الالتفات إلى ما دون الله تبارك وتعالى. وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤية الكريمة، يعني تعقيب الزيادة، تفسير الزيادة لأن هي يعني بعدما قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. هذا مما يؤكد ويؤيد أن معنى الزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى الله تعالى. هذه الوجوه التي كرمت وشرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى رزقها الله الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل. فمن شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله سبحانه وتعالى ومما هي جديرة به ألا ترهق هذه الوجوه بقطر البعد ولا غلة الحجاب عكس المحرومين المحجوبين، فإن وجوههم مرهقة بقطر الطرد وغلة البعد. فلما قربوا من الله وكرمهم عز وجل بالرؤية وزيادة كان من شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله ألا تهان وألا يغشاها قطر ولا ذلة، لأنها شرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك أي الذين أحسنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات الشرك والمعاصي جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أي واق يقيهم العذاب. كأنما أغشيت وجوههم كأنما ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفرض في سوادها ولشدة ظلمتها، لشدة هذه الوجوه السواد والظلمة التي على وجههم والعياذ بالله بسبب الشرك والمعاصي، فكأنهم لبسوا ثوبا على وجههم ثوبا أسود، غطى وجوههم بهذا الثوب الأسود. كأنما أغشيت أي ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفرض سوادها وظلمتها، وذلك لارتكابهم الهيئة المظلمة من الميول الطبيعية والأعمال الردية. والخفض الإخبار بأبدع تشبيه عن سواد وجوههم أنها شديدة الظلم والسواد إلى حد أنه يخيل الراجل أنها قد لبست الثوب الأسود على وجوهها. وقد ذكر هذا المعنى في غير ما آية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين تعالى ما ينال المشركين يوم الحشر من التوبيخ والخزي، فقال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا يعني نحشر المشركين ومعبوداتهم، نحشرهم جميعا هذا الضمير عائد إلى المشركين ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله، لماذا؟ للمقاولة بينهم. ثم نقول للذين أشركوا أي أشركوا معبوديهم بالله، طبعا هؤلاء في هذه الحالة وقد حشروا مع هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها، ماذا يتوقعون؟ يتوقعون أن تدفع لهم هذه الآلهة كما كانوا يؤملون من قبله، فيجمع الله سبحانه وتعالى ويحصر العابدين والمعبودين من دونه في نفس الموقف أو الذي يتوقعون فيه حصول شفاعة هؤلاء الأنداد لهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم مكانكم أنتم وشركاؤكم أي إلزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. قال القاسمي معناه قفوا مع ما وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل والأسباب التي هي سبب محبتهم وعبادتهم، وتبرؤ المعبود من العابد من قطاع الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوصل. فزيّلنا بينهم يعني مع أنهم في موقف واحد مجموعين في صعيد واحد، لكن مع ذلك فرق الله سبحانه وتعالى بينهم. فزيّلنا بينهم فرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي بينهم، فلا يبقى من العابدين توقع شفاعة ولا من المعبودين إفادتها ولو أمكنتهم فرضا يعني. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إذ لم تكن عبادتكم عن أمرنا. ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة سواء كانوا عبد الأصنام أو الكواكب أو البشر أو غير ذلك، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة ما كنتم تعبدون نحن وإن بل إنما أنتم عبدتم الشيطان، لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، أنتم ما عبدتونا نحن بل عبدتم الشيطان لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، فكنتم عابديه بالحقيقة بطاعتكم إياه كما يقول إبليس لهم في الخطبة التي يخطبها، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا ترموني ولوموا أنفسكم. أي نعم. فأنتم كنتم في الحقيقة يعني هذه الآلهة التي عبدوها اللات والعزى وغيرها من الآلهة يقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرؤون منهم، كنتم تعبدون الشيطان في الحقيقة لأنه الذي أمركم بهذا الشرك بطاعتكم إياه، وكنتم عابدي ما اخترعتم في أوهامكم من أباطيل فاسدة وأمانية كاذبة، كنتم تعبدون هذه الأوهام التي أوهمتموها. أين وقال بعض المفسرين إن هذه الأوثان جمادات وهي لا تنطق، فمن ثم بعضهم ذهب إلى أن هذا مجاز، وبعضهم قال بل ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء، ما المانع أن ينطقها، أن تنطق فيها وتقول لهم ما كنتم إيانا تعبدون، فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونها، بدل أن تشفع لهم إلى هي تتبرأوا منهم وتحملوا مسؤولية هذا الشرك. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنا عن عبادتكم لنا لغافلين، أي الله يعلم أن ما أمرناكم بذلك وما أردنا عبادتكم إيانا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلحت، هنالك في ذلك المقام المدهش حين قطع المواصلة وإنكار الشركاء العبادة، هنالك تبلو كل نفس، كل نفس ما أسلحت، تختبر وتذوق كل نفس ما أسلفت من العمل، فتعاين أثره من صريح وحسن ورد وقبول، كما يختبر الرجل الشيء ويتعرفه ليكتنه حاله، وهذا كقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقوله يوم تبلى السرائر، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق. الضمير للذين أشركوا، أي هؤلاء المشركون، ردوا إلى الله، إلى الله المتولي جزاءهم بالعدل والقسط. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما افتروه من اختراعاتهم وأصول دينهم ومذهبهم وتوهماتهم الكاذبة وأمانيهم الباطلة، أي ظهر ضياعه وضلاله فلم يبق له أثر فيهم. وفي هذه الآية تبسيط شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم، أحوج ما يكونون إلى المعونة. والمشركون أنواع وأقسام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه وبين أحوالهم ورد عليهم أتم رد. ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده، بقوله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ألزمهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة والألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض بالإمطار والإمداد، وهل يمكن إلا ممن له التصرف العام في هنا، هل يمكن أن يصدر هذا الرزق إلا ممن يملك ما في السماوات وما في الأرض وهو الله سبحانه وتعالى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي توهي عليه من الفطرة العجيبة، لقوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي النسمة من النطفة، أو الطيرة من البيضة، أو السنبلة من الحر، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، كأن يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر. وقيل المراد أن يخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من المؤمن، التفسير آخر ومن يخرج الحي من الميت، من يخرج الإنسان الرجل المؤمن من الميت يعني من ظهر أب كافر، فيخرج الميت من الحي ويكون الأب صالحا ثم يخرج منه من صلبه ولد كافر ميت، فالحياة هنا والموت باعتبار الإيماني والكفري. ومن يدبر الأمر، يعني من يلي تدبير أمر العالم كله، بيده ملكوت كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص. ومن يدبر الأمر يعني ما تقدم عنفا وكل الأمور، فسيقولون الله، إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوح، فسيقولون الله، ولم يقل تبارك وتعالى يعني قل ما يرزقهم، قالوا مثلا الله، لكن قال فسيحورون الله ألزمهم بهذا الجواب. لماذا؟ لأنهم قطعا لا يملكون إلا هذا الجواب لغاية بوضوح في هذه الحقيقة أن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فسيحورون الله ولم يترك لهم مجال أن يقولهم. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا بخلاف هذا الجواب فلن يكون هذا إلا عن مكابرة، وليس هذا التفسير إلا المكابرة. لماذا؟ لغاية وضوح هذه الحقيقة. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون بعد اعترافكم أنه لا يملك هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى. أفلا تتقون وتخافون من غضبه لعبادة غيره اتباعا للهوى. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم إشارة إلى من هذه قدرته وإلى من هذه أفعاله سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، أي الثابت وحدانيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر. فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني لا توجد مرتبة متوسطة بين الحق والباطل أو الضلال، لا يوجد يعني منطقة متوسطة بين الأبيض والأسود، إما حق وإما باطل، لا يوجد هناك منطقة يعني محايدة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني أن الحق والضلال لا واسطة بينهما، فمن تخطى الحق وقع في الضلال. أي فما بعد حقية ربوبيته إلا بطلان ربوبيات ما سواه وعبادة غيره انفرادا أو شركة. فأنا تصرفون، أنا تصرفون عن الحق الذي هو التوحيد إلى الضلال الذي هو الشرك، وأنتم تعترفون بأنه الخالق لكل شيء. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي ثبت حكمه، يعني كلمة الحق يعني فيها معنى ثبات. كذلك حقت كلمة ربك، أي ثبت حكمه وقضاؤه على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى في هذا الكفر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. من يعرف كلمة أنهم لا يؤمنون؟ تتريثوا وتأملوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هاي صد بدل مما صحيح، هذه بدل من كلمة إيه؟ كلمة أنهم لا يؤمنون بدل من قوله تعالى كلمة ربك، يعني كذلك حقت كلمة ربك أنهم لا يؤمنون. فكلمة الله هي قطره عز وجل بأنهم لا يؤمنون، يعني حق عليهم انتفاء الإيمان، حق عليهم انتفاء الإيمان، وعلم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك. أي نعم. أو أراد في الكلمة العبة بالعذاب، كذلك حقق كلمة ربك، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بأنهم سوف يعذبون. طبعا سبق من قبل أن ذكرنا أن الأصل في تفسير مثل هذا الموضع ولكن حق القول مني أو حق كلمة ربك أنها إشارة إلى قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا يكون بقوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وقوله تعالى أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار. نعم، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، ولم يقل عليهم وقد مر ذكرهم فيما قبل، لكن قال يعني أظهر وضع يعني موضع الضمير وضع مظهرا وهو قوله الذين فسقوا للإشعار للعلية، يعني علية هذا الوعيد كونهم فسقوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. والفسق هنا التمرد بالكفر، فآل الكلام إلى أن كلمة العذاب حقت عليهم لتمردهم في كفرهم ولأنهم لا يؤمنون، وهو تكرار. ثم احتج أيضا على حقية التوحيد وبطلان الشرك بما هو من قطائده عز وجل من بدء الخلق وإعادته، فقال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هل يوجد أحد هذه الآلهة التي تشركون بها مع الله سبحانه وتعالى من يبدأ الخلق من النطفة ويجعل فيه الروح يتعرف إليه ويستعمله أعمالا ثم يحييه يوم القيامة، ليجزيه بما أسلف في الأيام الخالية، وإنما نظمت الإعادة في سلك الاحتجاج مع عدم اعترافهم بها إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة عليها سمعا وعقلا. يعني نظمت الإعادة وهي قوله تعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده في سلك الاحتجاج مع أنهم لا يعترفون بذلك إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة على الإعادة والبعث والنشور سمعا وعقلا، وأن إنكارها مكافرة وعناد لا يلتفت إليه، وإسعار بتلازم الذات والإعادة وجودا وعدما. يعني كنتم تفكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، فليس لكم عذر أبدا في أن تجحدوا أنه يعيد الخلق، لأن الذي يبدأ على يقدر على الإبداء قادر بطريق الأولى على أن يعيده. أين فاعترافكم بأنه الذي بدأكم يستلزم أن تعترفوا بأنه هو الذي يعيدكم ويبعثكم سبحانه وتعالى. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم من يفعل ذلك، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أمره أن يبين لهم قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تتكون كيف تصرفون إلى عبادة غيرك مع عجز هذا الغير عما ذكر. الأصنام أو الآلهة التي تعبد من دون الله تبدأ الخلق أو تقدر على إعادة الخلق؟ كلا. واضح؟ فأن تؤفكون يعني كيف تصرفون إلى عبادة غيره ممن لا يقدر على ما يقدر ما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. ثم احتج عليهم أيضا إفحاما إثر إفحام بقوله سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني يهدي الحق بوجه من الوجوه كبعثة الرسل وإيتاء العقل وتنفيذ النظر في آيات الكون والتوفيق للتدبر، يعني الله سبحانه وتعالى هذا الخلق من الحق لأنه إلههم ومليكهم هداهم من الحق بوجوه عديدة، فهو الذي بعث الرسل ليهدوا ويوضحوا ويبينوا، وهو الذي أعطاهم العقل كي يستعملوا هذه العقول في الاهتداء إلى التوحيد، وهو الذي بث لهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم كي يعملوا عقولهم ويتفكروا في هذه الآيات ويستدلوا بها على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وفقهم وخلق فيهم القدرة كي يتدبروا في هذه الآيات ويصلوا إلى توحيده عز وجل. قل الله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل يعني أحد من شركائكم القدرة على الهداء إلى الحق كما فعل الله سبحانه وتعالى في هذه الوجوه وغيرها؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق الذي هو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع يعبد ويطاع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. نزل منزلة من يعقل لإفحامه، فمن يهدي للحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، يعني هل الله سبحانه وتعالى حق أن يعبد ويطاع أم هذه الأوثان وهذه الشركاء التي لا يمكن لها أن تهتدي إلا أن يهديها الله. كيف يهديها الله وهي جماد يحييها يخلق فيها الروح تصبح مكلفة ويهديها الله سبحانه وتعالى إلى الحق؟ فانظر يعني كيف يتصور ان مثل هذه الالهه تعبد من دون الله وهي ايضا اصلا يعني عاجزه عن هدايه معبوديه الحق، هي ليس عندها خبر اصلا بعباده احجار لا تسمع ولا يعني تملك نفعا ولا ضرا. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. قيل معناه امن لا يهتدي من الاوثان الى مكان فينتقل اليه الا ان ينقل، أما لا يهدي إلا أن يهدى قالوا معناه ينقل مكانه لا يستطيع يتحرك حتى يأتي من يحركه وينقله، أو لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حال إلى أن يجعله حيوانا مكلفا فيهديه يخلق في الروح وفي العقل ثم يهديه إلى الحق. إذا كان هذا سأل المخلوق ده يعني هذا دليل واضح على أن الإنسان نفسه العاقل الذي أوتي العقل أكمل من هذا الجمال واضح من هذا الوجه باعتبار يعني إذا كان هذا الإله المعبود الذي وصلنا مثلا من خشب أو من حجر أو غير ذلك هو نفسه لا يستطيع يعني أن يهدي نفسه إلا أن يهديه الله. كيف يهديه الله؟ يحتاج إلى أن يترقى أولا إلى مستوى من يعبده، يترقى من كونه خشبا أو حجرا إلى أن يصبح كائنا حيا ثم تكون روح ثم يكون كائنا حيا مكلفا يعني إيه؟ عاقلا كبني آدم عاقل واضح. ثم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه إرادة الهداية، فإنه يعني من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لا يهدى الإنسان إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فانظر يعني إن بهذه الكيفية يتضح لنا أن العابدين أفضل من المعبودين، أفضل من الأنداد والأوثان المعبودة واضح. فإن العابدين أكمل حالا منهم لأنهم أحياء لهم أرواح ولهم عقول ولا يهتدون إلا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قرية أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وقرية أمن لا يهدي إلا أن أمن لا يهدي إلا أن يهدى. نعم. والعرب تقول يهدي بمعنى يهتدي، يقال هديته فهدي أي اهتدى. فما لكم كيف تحكمون، فما لكم ما أعرابها نوع في الأخوة فرصة، فما لكم كيف تحكمون، كلمة فما لكم ما أعرابها ماذا أطلب استفهام تجيب حاجة كنوا عرفانها في الاستفهام كيف نعرف كيف في الاستفهام. لما نقول مثلا أين علي تفضل ثاني مبتدا ايه؟ طب المبتدا مقدم، المبتدا على طول مقدم، الاصل في المبتدا انه يقدم، لكن انت عكست تقصد يعني اجابتك انها مسافه عجل. فما لكم دي جمله اسميه مبتدا وخبر، فين مبتدا؟ فما لكم، لا فما لكم هنا من الترتيب طبيعي، فما لكم ما لكم مبتدا وخبر، ما مبتدا ولكم ايه؟ خبر، ما ينفعش نقول لكم مختلف في الجملة. طيب فما لكم مبتدا وخبر وللاستفهام وللإنكار والتعجب، فما لكم يعني أي شيء لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أنفسهم فضلا عن هداية غيرهم شركاء، يعني ماذا تتوقعون وماذا يصير لكم وماذا تجنون إذا كنتم تعبدون من هم أكمل حالا منكم. واضح؟ أي نعم. وهذه الآلهة عاجزة عن هداية أنفسها فضلا عن أن تهدي غيرها. كيف تحكمون مستأنف، أي كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد الله. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم أي في اعتقادهم ألوهية الأصنام إلا ظنا، اعتقادا غير مستند لبرهان بل لخيالات فارغة وأقيسة فاسدة. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، والمراد بالأكثر هنا الجميع، المراد بالأكثر هنا الجميع، انتبهوا لهذا. وما يتبع أكثرهم يعني جميعهم إلا ظن، إلا خيالات فارغة وأقيسة فاسدة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي من العلم والاعتقاد الحق شيئا، أي من الإغناء. إن الله عليم بما يفعلون وعيد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن البرهان. ثم يلفت الرازي رحمه الله النظر إلى وجود ارتباط وثيق في القرآن الكريم بين آية الخلق وآية الهداية، لأن القرآن يقرن للخلق أولا ثم يثني بذكر الهداية على أنهما من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول الرازي في هذه الآية: اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن الكريم، لأن الناس يقول قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا يستغفر. الأولى في الخلق تليها آية الهداية، هناك ربط بين الخلق والهداية، دائما الخلق أولا ثم الهداية بعد ذلك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يقول الاستدلال على وجود الطالع في الخلق أولا ثم في الهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن. فحكى الله تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال الذي خلقني فهو يهدي. لا يخلق إلا الله ولا يهدي إلا الله. الذي خلقني فهو بعد ما يخلقني يهديني. الذي خلقني فهو يهديني. وعن موسى عليه السلام من يتذكر الآية في سورة طه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الخلق ثم الهداية. وهو في الحقيقة دليل شريف لأن الإنسان له جسد وروح. وليس الاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو استدلال بإيه؟ بالخلق. وفي الاستدلال بأحوال الروح هو الإيه؟ الهداية. فهنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى وهو قوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية. والمقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح. حصول الهداية للروح كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجكم من بطون أمهاتكم هذا الجسد ثم بعد ذلك إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تعقلون بها لعلكم تشكرون. وهذا كان كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسد وإنما أعطى الحواس لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلوم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذا خلق الجسد. أما خلق أدوات الهداية فيصير إليه قوله وجعل لكم بعد ذلك بعدما كنتم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة لعلكم تشكرون. يقول فالأحوال الجسدية خفيفة يرجع حاصلها إلى الانتهاب بذوق شيء من الطعوم. الأحوال الجسدية متعلقة بالحواس الأمور المحسوسة مثلا اللسان يدرك الذوق هذا مر هذا حلو هذا حامض هذا كذا فهي الأشياء الحسية المنوسة ذلك اللمس. أما الأحوال الروحانية والمعارف الإلهية فإنها كمالات باقية أبد الآباد مطولة عن الكون والفساد. فعلمنا أن الخلق تبع للهداية والمقصود الأكبر الأعلى هو حصول الهداية. ولاستراف العقول وتشعب الأفكار كانت الهداية وإدراك الحق بإعانته تعالى وحده. والهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق أو عن تحصيل معرفتها. وعلى كل فقد بينا أنها أشرف المراتب وأعلى السعادات وأنها ليست إلا منه تبارك وتعالى. وأما الأصنام يعني هذه أدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى ما هو الذي خلق ثم هدى. أما الأصنام فإنها جمادات لا تأثير لها في الدعوة إلى الحق بخلاف الله سبحانه وتعالى ولا في الإرشاد إلى الصدق. فثبت أنه تعالى هو الموصل إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة والمرشد إلى كل الكمالات في النفس والجسد وأن الأصنام لا تأثير لها في شيء من ذلك. وإذا كان كذلك كانت عبادتها أي الأصنام جهلا محضا وتفهم صرفا. فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال. ثم بين تعالى حقية هذا الوحي المنزل رجوعا إلى ما افتتحت به السورة من صدق نبوة المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ودلائلها في آيات الله الكونية والمنافئة عن عظيم قدرته ودليل عنايته بهداية بريته. فقال عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله يفترى أن هذا شيء ممتنع هذا لا يمكن أن يقع أبدا لا يوجد أبدا أي احتمال أن يكون هذا القرآن مفترا لم ينزل عند الله ما ينبغي له ذلك وما يليق به وما يقع هذا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله يمتنع ذلك إذ ليس لمن دونه تعالى كمال قدرته التي لها عموم الإعجاز، لأنه كلام الله عز وجل، ولأنه يعني معجزة تدل على صدق نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكون غير الله أو من هو دون الله يقدر على هذه المعجزة ينفي كونها معجزة، ولذلك تحداه الله سبحانه وتعالى كما سنرى عما قريب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وفي الحقيقة يعني نحن تعودنا أن نتلو أمثال هذه الآيات الكريمات في موضوع التحدي بإعجاز القرآن، لكن قل من يعطي قضية إعجاز القرآن الاهتمام الواجب الذي ينبغي له. يعني كلنا ولله الحمد نؤمن إيمانا عاما بأن القرآن هو المعجزة الخالدة والعظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قليل منا من يعني يتفرغ ويعطي جهدا كما ينبغي لدراسة هذه القضية، حتى لا يكون كلامه في إعجاز القرآن عبارة عن تقليد أو أمور نستسهلها الآن، لأن أغلبنا يستسهل أن يقرأ إعجاز القرآن في القضايا الصفات العلمية وكذا وكذا، مما هو ليس في القوة في قوة ما سبق من جهود العلماء من السلف والخلف في الإفصاح عن إعجاز القرآن الكريم. فالمفروض أن كل واحد منا يعني طلبة العلم بالذات يعني أن إذا قيل له دلل على إعجاز القرآن، المفروض هذا يحفظها كاسمه. إذا قيل لك دلل على إعجاز القرآن، أنت أمام رجل مثلا كافر ومطالب بأن تقيم له الحجة على أن القرآن معجزة، معنى أن تقيم الحجة أن تدلل على ذلك وأن ترد على كل شبهة في ذلك ولا تترك له مدفعا، بحيث لا يبقى أمام هذا الكافر إلا المكابرة فقط إذا أصر على كفره، يكون مكابرا معاندا لا عن شبهة ولا عن قصور فيه في إقامة الحجة عليه. فقضية إعجاز القرآن من القضايا المهمة جدا والتي ينبغي أن تدرس سواء في جانب وبالذات في قضايا العقيدة، لأننا هذه أجلى وأعظم آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يعني ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله أمل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن المعجزة دائمة، معجزة علمية دائمة وليس معجزة حسية ظهرت ثم لم يعينها إلا من رآها، كفتح البحر مثلا لموسى بالعصا أو إحياء الموتى لعيسى عليه السلام غير ذلك من المعجزات، لا دي معجزة قائمة وباقية. فما دام هي الإعجاز قائم الآن حتى هذه اللحظة وإلى أن تنتهي هذه الدنيا، وأن الحجة بالقرآن قائمة على كل مخلوق على ظهر الأرض. فهل من ينتسبون، لا أقول الإسلام، أقول إلى طلبة العلم، إلى العلم، هل هم أثقلوا هذه المسألة؟ أنت مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن أن تتقن كيف تدلل على إعجاز القرآن الكريم، فأنت تقول القرآن معجزة، فأنت تثبت لي كيف أنه معجزة، كيف بالأدلة على ذلك، يعطيني بحثا في هذا. فإذا هذا يعني هذه لفتة عابرة لفت انتباه الإخوة لخطورة هذه القضية، أنهم يهتمون بدراسة كيفية التدليل على إعجاز القرآن الكريم. فهذا بلا شك يفتح بابا عظيما جدا من ابواب التامل في كلام الله سبحانه وتعالى، وتوجد كثير من المؤلفات في ذلك في القديم والحديث. فهذا يعني لفته عابره الى ان ياتي وقت اخر ان شاء الله ان نفصل في هذه القضيه، او ان الى ان يعني تقوموا انتم بهذا الواجب وتجتهدوا في دراسه اعجاز القران الكريم، فستصل لمرحله اذا وقف امامك عنيف قسيس حاقام يهودي مشرك وثني مادي ملحد وقلت له قران معجزه، لابد أن تدلل على ذلك، هو لن يكتفي بأن تقول القرآن معجزة، لا لابد أن تأتي بالأدلة على هذا الإعجاز. يقول عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله بامتناع ذلك، لأن من دون الله سبحانه وتعالى ليس له كمال قدرة الله التي لها عموم الإعجاز، لأن هذا القرآن من عند الله، هل يقوى المخلوق على أن يضاهي كلام الخالق؟ هذا مستحيل، لا كان، لا ينبغي، ما يقع أبدا. نعم، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني هذا القرآن أتى مصدقا للتوراة والإنجيل والزبور، في ماذا صدقهم؟ في التوحيد وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب. أي نعم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق منصوب على انه خبر كان او هو عله المحذوف، يعني انزله تصديق الذي بين يديه، وقرئ بالرفع خبرا لمحذوف، اي هو تصديق الذي بين يديه. اي وبذلك يتعين كونه من الله تعالى، لان القران الكريم اذا كان يصدق ما في الكتب السابقه واضح، فهذا يتعين كونه نازلا من عند الله سبحانه وتعالى، لانه لم يقراها، لان الرسول عليه السلام لم يقرا هذه الكتب السابقه لانه امي ولم يجالس اهلها، ومع ذلك لان الكلام الذي جاء به خرج من نفس المكتبه التي خرج بها التوراه منها التوراه والانجيل، فلذلك طبق بعض هذه الكتب بعضا، وهذا يعني مضطرب كما هو معلوم، يعني ورقة بن نوفل لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه في سورة العلق قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الوحي الذي أنزل الله على موسى، فانظر كيف ربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن طالب رضي الله تعالى عنه عليه سورة مريم قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مكة واحدة، سيخرج من منبع واحد، واضح هنا. وتفصيل الكتاب أي وتبيين ما كتب وفرد من الأحكام والشرائع. إذا كلمة الكتاب هنا معناها إلى تفصيل الكتاب تماما، ومعناها مثل قوله تعالى كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ حكم الله عليكم، حكم الله عليكم. إذا الكتاب هنا اقضي بيننا بكتاب الله، بكتاب الله يعني بحكم الله. وتفصيل الكتاب أي وتبيين الكتاب يعني ما كتب وفرد من الأحكام والشرائع، من قوله مثل قوله كتاب الله عليكم. كما قال علي رضي الله عنه في القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم لا ريب فيه من رب العالمين، أي هذا الكتاب منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين أخبار أخرى لما قبلها. قال أبو السعود ومساق الآية بعد المنع من اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه. صحيح كما قلت من قبل لو تأملت من معاني التفسير لما أخطأتم في حفظ الآيات. لماذا؟ انظر تتلقي الطبيعة للآيات الكريمة، الآية السابقة فيها إيه؟ فيها حوله تعالى وما يستمع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون، فهذه الآية تمنع من اتباع الظن. ثم الآية التي بعدها توجب تبين ما يجب اتباعه، إذا كان الإنسان يذم لأنه يتبع الظن، وإذا كنا ممنوعين من اتباع الظن فإننا على الجهة الأخرى مأمورين باتباع الحق الذي لا ريب فيه فهو القرآن الكريم. ولذلك جاء بعد قوله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليس كالظن الذي سبق ذكره آنفا، وإنما هو لا ريب فيه ولا شك في كونه منزلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراه، يعني هم لا يكتفون فقط بالكفر بالقرآن الكريم بل يضيفون إلى ذلك ما هو أفظع، إنهم يزعمون أن محمدا عليه السلام افتراه، فهم كذبوا بالحق ثم أيضا يعني كذبوا بالحق ثم زعموا أن الرسول عليه السلام افترى. أنا شك أن هذه أعظم وأفظع، ولذلك أغرب عنها. أين الإغراب؟ أم يقولون افتراه، أين الإغراب؟ الإغراب يكون بإيه؟ حرف الإغراب إيه؟ بل ترتيبا هنا أي نعم، يبقى أم هنا كما يقولون في الترجمة إيه؟ أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، فمعنى هذا أن كلمة أم نفككها فتساوي إيه؟ بل بل واضح؟ هذا معنى أم، فهو فيها معنى إغراب، بل يقولون افتراء؟ نعم. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراء يعني بل أيقولون افتراء، فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند الجمهور، والهمزة للإنكار، يعني ما كان ينبغي ذلك، ما كان ينبغي أن يقولوا افتراء. وقيل أيقرون به بعد ما بينا من حقيقته أم يقولون افتراء، قل فأتوا بسورة مثله إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الافتراء بسورة مثله في البلاغة، ما دام هو بشر الذي قال هذا القرآن وبشر هو الذي ألفه، خلاص دام المسألة مسألة يعني افتراء، افتروا أنتم أيضا وأتوا بسورة مثله، افتروا أنتم أيضا وأتوا سورة تكون مثله في البلاغة ما دام المصدر هو الافتراء. فهذا تحدي، هذا تحدي لهم، إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الافتراء الذي تزعمون بسورة مثله في البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى. فأنتم مثل في العربية والفصاحة، بكم يضرب المثل في الفصاحة والبلاغة، وأنتم أشد تمرنا في النظم، فأتوا بسورة مثله، تحدي. وادعوا، ليس هذا فحسب، إن عجزتم عن ذلك استعينوا بمن استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا من دونه تعالى ما استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله، إن صدقتم في أني اختلقتم فإنه لا يقدر عليه أحد. والحقيقة هذه الآية من وأمثالها فعلا من الآيات التي ينبغي أن ننفق يعني ما استطعنا من أعمالنا في تدبرها. هذا التحدي لا يليق بواحد منا ونحن طلبة علم وننفذ إلى الدعوة السلفية ولا التوحيد وإلى كذا، أن لا نعرف يعني كيف ندلل على دلالات هذا التحدي. تحدي. طيب إذا فينا لواحد منا لا يوجد الإعجاز في يعني القرآن الكريم ولم يستطع، فهو عبارة عن يعني يكون مقصرا في تأمل وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن هذا يكون عنوانا لبحوث طويلة ينتخل الإنسان فيها عمر يعني جزءا لا غير يسير من عمره، سيعرف كيف أوجه الإعجاز في القرآن الكريم والتي بلغت تحدي بها مثل هذه القوة كما يعني ترونها. أي نعم. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال أبو السعود وإخراجه سبحانه من حكم الدعاء، يعني هنا دعاهم إلى أن يفعلوا شيئا معينا على سبيل التحدي، أم يقولون الصراح قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ادعوا من استطعتم لكن لا تدعون الله. واضح؟ فأخرج الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من الدعاء إلى هذا التحدي للتنصيص على براءتهم منه تعالى، لأنهم ليسوا من الله في شيء وليس الله منهم في شيء، وليس لهم أن يقول نحن سندعو الله وسوف نستعين بالله على الكفر بكتاب الله، للتنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عدوة المضادة والمشاقة، لأنكم أنتم في شق ويعني الإسلام والقرآن في شق آخر في جانب آخر مباين وفي براءة وانتصال، فالله سبحانه وتعالى بريء منكم كما أنتم بريئون من يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، فأنتم في جهة معادية ومضادة ومشاقة ومحادة لله سبحانه وتعالى، فالله بريء منكم وأنتم بريئون منه، بحيث ليس لكم أن تقولوا نحن سندعو الله. لذلك قال لهم إيه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام الناس عن جهلهم بتأنيه الدليل. يعني في الحقيقة هو إن كان في الآية الماضية يعني إظهار بطلان زعمهم أن القرآن العظيم مفترى من دون الله، وقد أبطل ذلك بماذا؟ بالتحدي. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أنه مفترى. بعدما يعني ذكر ذلك عز وجل أضرب وانتقل عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن عظيم التحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشع عن جهلهم بتأنيه الجليل، يعني إشارة إلى المعنى المعروف، يعني إيه؟ أن الإنسان عدو إيه؟ ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهله، فهم عادوا القرآن الكريم لأنهم جهلوه، إشارة إنهم لأنهم يجهلون حقيقة القرآن، فلذلك كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. حقيقة هذه الآية تحتاج لتأمل كثير جدا، فإن في غاية الروعة في هذا المعنى. بل كذبوا يعني فعلوا أفظع مما مضى. في الآية السابقة قالوا أن القرآن مفترى وتحداهم الله وأبطل زعمهم بأن قال لهم فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل فعلوا ما هو أعظم من ذلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم. هم كذبوا بالقرآن وزعموا أنه مفترى مع أنهم لم يعلموا ما في هذا القرآن الكريم. شأن كل كافر بالله سبحانه وتعالى، يعني أغلب الكفار هم في مثل هذه الحالة، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. مجرد أنهم يربون على العصبية وعلى العناد فإنهم يعني يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويتوارثوا دين عن دين في شأن الإسلام وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أتواصوا به يذبح نفس الشبهات تقال في كل زمن، لأن كل جيل قبل ما يندكت يهمس بأذن الجيل القادم إذا دعيت بالإسلام قولوا كذا وهكذا، يعني أتواصوا به كأنهم أوصى بعضهم بعضا إذا دعيتم الحق قولوا الإسلام تعدد الزوجات، الإسلام الذي ذكر مثل كل هذه الخزعبلات وكل هذه الشبهات التي يصدهم بها الشيطان عن ذكر الله تبارك وتعالى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولذلك هذا شأن الكافر، تقليد وترجات مثل هذه الأضاليل، كما يعني جاء في الحديث لسؤال الكافر في القبر أنه يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له ما تقول في هذا الرجل فلا يهتدي جسمه، ثم يذكر الملائكة يقول له الرجل الذي بعث وكان يسمى محمدا عليه السلام يقول له محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما حقه ولا تحرى ولا بحث عن الأدلة ولا ناقش، وإنما ردد ما يقوله غيره، في حين أنه كان يعني في غاية الاهتمام بأمور الدنيا وشؤونها وأحوالها. أما في هذا الأمر الخطير الجلل فإنه اكتفى بأنه يردد ما قيل له ويكذب بما لم يحط بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي سارعوا. هذا إظهار يعني وبيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل، أي سارعوا إلى التكذيب به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سارعوا إلى التكذيب به وفاجأوا في بديهة السماع، وقبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن أن يقدر عليه مخلوق، وذلك لفرض نفورهم عما يخالف دينهم. والقصص الحقيقة كثيرة جدا في مصداق هذه الآية الكريمة، وذلك أنا في ذلك الكلام قلت ماذا؟ قلت أكثر الكفار يكذبون بالقرآن لأنهم لا يعلمون ما في القرآن. يوجد ممن غلظت يعني قلوبهم وتحذرت وعميت أبصارهم وبصائرهم حتى لو اطلعوا على ما في القرآن يسيطرون على الكفر والعناد، لكن الغالب أن من تفقه القرآن الكريم وتأمل القرآن الكريم وأحاط علما بالقرآن الكريم بل بأجزاء حتى من القرآن وليس كله، قصص كثيرة جدا في أن هؤلاء في الغالب يقهرهم القرآن ويهديهم إلى الإسلام، قصص كثيرة جدا في الماضي وفي الحاضر أنهم إذا انتقى عنهم هذا الوصف المذكور في هذه الآية هنا هؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الغالب أن من حاول أن يحيط بعلم القرآن الكريم فإنه يشع من هذا القرآن أنوار تنير قلبه وتهديه إلى الإسلام. وأقرب قصة من هذا القصة قصة القديس الكبير المعروف هنا في مصر وليس في القطاوية الكبير يعني أكثر من كان مشهورا إبراهيم خليل أحمد رحمه الله، كان من أكبر القطاوية هنا في التنصير وله نشاط يعني كبير جدا ومعاه دكتوراه في اللاهوت وهذه الأشياء كلها. وفي أحد المؤتمرات في الصعيد كان ذاهبا إلى قاعة المؤتمر، المهم أنه حاول كان مكلف أن يعد بحثا ليطعن في القرآن الكريم ويطعن في الإسلام من خلال القرآن الكريم على أساس الشبهات التي لقدت له من قبله كتبت من قبله، فهو كلما اجتهد في محاولة هزيمة القرآن أو يعني أن يغلب القرآن الكريم كلما قهره القرآن، إلى أن انتهى الأمر بإعلان إسلامه في النهاية وقال الكلمة المشهورة أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن، فالقرآن قهر. وهو كلما يريد أن يدلل على أن القرآن من عند ليس من عند الله كلما وجد في القرآن الكريم لأنه تعامل مع القرآن مباشرة، في هذه المرة تعامل مع القرآن مباشرة لا من خلال هذه الكتب المسمومة. وقصة الحقيقة قصصية يعني كنت أود أذكرها لكم بالتفصيل لكنها طويلة جدا، قصة رائعة من قصص الإسلام في هذا العصر، فنرجو أن تكون لك فرصة أخرى وإن كانت منشورة يعني في بعض المجلات يعني. أي نعم. يقول تبارك وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني كذبوا وسارعوا إلى التكذيب به وفاجأوه في التكذيب في بديهة السماء وقبل أن يفقهوه ويعلموا كلها أمره وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في طبائفه من الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن أن يقدر عليه مخلوق. وذلك لفرط نصورهم عما يخالف دينهم وفرادهم عن مفارقة دين أبائهم. يقفون أن يسردوا عن يعني مفارقة دين أبائهم كالناس على التقليد من الحسوية. إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه وإن كانت أضوأ من الشمس في ظهور الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أول وهلة واتمأز منها قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمع من غير فكر في صحة أو فساد. هو نشأ على النفوذ من الحق فمجرد ما يطرأ سمعه لفظ من لفظ الحق ينتهي قبل أن يستمع أو أن يعمل عقله لأنه لم يشعر قلبه إلا أو يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. وسر التعبير بقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الإذن بكمال جهلهم به وأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به. يعني في هذا إشارة إلى أن من واجب الأمة الإسلامية أن تطيع وتفتي وتنشر العلم بالقرآن وبحقائق القرآن وبدعوة القرآن خاصة إلى التوحيد، لأن كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة الجهل بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك كيف أناقش الكفار بالقرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن. هذه من النزالة الخطيرة في الدعوة موجود عند كثير جدا من الناس، بل ما رأيت إلا القليل الذي يتفقن لهذه الحقيقة. يقول لك كيف تستدل عليه بآيات من القرآن وهو لا يؤمن بالقرآن؟ سبحان الله، القرآن من أول إلى آخره يخاطب المؤمنين ويخاطب أيضا الكافرين: يا أيها الناس، يا أيها الكافرون، وهكذا. هذه الآيات الكثيرة خطاب له. من أنجح وسائل الاستدلال بالدعوة أن يستدل بالقرآن الكريم، فالقرآن ما نزل إلا ليناظر به المشركون وتقام عليهم به الحجة. فهذه يعني هذا المبدأ المنحرف، وهو أننا نعرض عن القرآن وننشغل بقى نجيب لهم من التوراة ومن الإنجيل، هذا منحى من المناحي، لكن المنحى الأساسي يبدأ أن يكون إقامة الحجة على الكفار بالقرآن الكريم. ده مجرد سماع القرآن الكريم، يعني إذا كان هو قلبه فيه بسيط من الفطرة يتأثر بسماع القرآن الكريم. كم من كافر ما يبقى في اللغة العربية كلمة، مجرد سماعه القرآن الكريم وهو يتلى وهو يرتل ينشد قلبه لذلك فيسلم. هذا معروف قصد كثيرة جدا. لماذا؟ أن القرآن له سلطان ليس فقط بمعانيه ولا ببلاغته فقط ولا بأحكامه فقط ولا بجماله فقط ولا بأسلوب الأخبار فقط، إنما أيضا له سلطان لا يوصف على القلوب. ولذلك نجد إخواننا من الهنود وبنجلاديش وباكستان وهذه البلاد فيهم كثير من الرقة عند سماع القرآن، لا يفهمون كلمة واحدة ربما باللغة العربية من القرآن، ولذلك يبكي بكاء شديدا إذا سمع القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن له سلطان على القلوب. إذا كيف وهو قد كان له أقوى سلطان على قلوب أعفى الكفر وهم مشرك قريش كالوليد بن المغيرة وغيره من صراديد الكفر، كانوا يخشون أن تعرفون سبب نزول صدر سورة فصلت، أو يعني بتعبير آخر كيف أن النبي عليه السلام لما سلى على هذا الصنديد من صراديد قريش أول سورة فصلت حتى إذا بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أن نفسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع فمه على يده على فم النبي عليه السلام خاف خطئ أن ينزل عليه هذه الصاعقة، فسد فم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يخرج الآية من شدة تأثره وخوفه. والأدلة على هذا كثيرة جدا، وهم في البلاغة والفصاحة والقوة في اللغة. فالمهم أن هذه الصيحة المنحرفة القاصرة